بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في رواية تحف العقول رواية تحف العقول قسمت طرق وأسباب اكتساب الإنسان لما تتقوم به حياته إلى أربعة أمور، أربعة جهات، أربعة وجوه، أربعة عناوين، أربعة طرق. الولايات، فإن الولايات واحدة من طرق تكسب الإنسان، يحصل على ماله وقوته من خلال الولاية. وأتممنا هذا الطريق، هذا العنوان الثاني، الطريق الثاني والوسيلة الثانية، السبب الثاني، النوع الثاني، التكسب والتعيش، التجارات. والمقصود بالتجارة هنا البيع والشراء. يحتمل أن المقصود به بالتجارات بها مطلق المعاملات، أعم من البيع والشراء والهبة والعارية والتصرفات الأخرى، لكن ظاهرا من باب بعض القرائن المقصود بها هنا البيع والشراء. يراد البيع والشراء بكافة أنواعه، فإن للبيع أنواع متعددة: بيع نقد، بيع نسيئة، صرف، سلم وما شابه. البيع والشراء الوسيلة الأبرز في باب التكسب في طرق المعيشة. البيع والشراء أيضا الإمام عليه السلام بحسب ما نقلته لنا هذه الرواية قسمه إلى قسمين: محلل ومحرم. أعطانا ضابط في الجهة المحللة من التجارة، من البيع والشراء، وأعطانا ضابط للجهة المحرمة. أما بالنسبة إلى الجهة المحللة فذكرت لنا هذه الرواية أمران، أو قل ضابطتين، ذكرت لنا أمرين أو قل ضابطتين. الضابطة الأولى أن يكون في ذلك الشيء الذي يراد التكسب من خلاله أن يكون فيه، أو قل تتوقف عليه حياة الناس، حياة العباد. هذا الأمر الأول، مما يأكلون، مما يشربون، مما يلبسون، هذه الضابطة الأولى. فحينئذ يكون التكسب بذلك الشيء أمرا محللا. الضابطة الثانية أن يكون في ذلك الشيء جهة صلاح وجهة فساد، لكن جهة الصلاح هي الطاغية، أن يكون فيه جهة صلاح لكن جهة الصلاح هي الغالبة على جهة الفساد. هذه الضابطة الثانية، حينئذ أيضا يجوز التكسب بذلك الشيء. هاتان ضابطتان. عندما جاءت الرواية إلى الجانب المحرر من البيع والشراء ذكرت لنا أربعة ضوابط. الضابطة الأولى أنا قاعد أخذهن والتطبيق تتضح فيه بعض الجزئيات الأخرى. الضابطة الأولى أن يكون ذاك الشيء الذي يراد التكسب به، بيعه وشراؤه، واحد من عناوين الفساد، يعني هو فاسد مطلق، يتحصل يؤدي إلى الفساد المطلق، لا أن فيه جهة صلاح وفيه جهة فساد، فيه ناحية صلاح وناحية فساد، لا، وإنما فيه جهة الفساد بقول مطلق، هو واحد من عناوين الفساد. هذا الضابط الأول. هذا مثل، طبعا هذا يتوقف على أن تكون المنفعة الأهم من منافعه، أو كل منافعه محرمة. إما نقول كل منافعه محرمة، مثل لحم الخنزير، مثل الدم، مثل الخمر، أو نقول أن فيه منافع، لو كانت فيه عشرة منافع تسعة منافع من هذه المنافع العشرة كانت محرمة، أيضا يدخل في أنه من عناوين الفساد، أيضا يكون التكسب به بيعه وشراؤه محرم. الضابطة الثانية أن تكون فيه جهة الفساد، يعني لا نقول أنه فاسد بنحو مطلق، عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، لا نقول أنه فاسد بنحو مطلق من دون تقييد، وإنما فيه منافع مباحة وفيه منافع محرمة، لكن جهة الفساد فيه هي الغالبة على جهة الصلاح. هذه هي الضابطة الثانية. الضابطة الثالثة أن يكون ذاك الشيء الذي يراد بيعه وشراؤه مما يستعمل في اللهو واللعب. الضابطة الرابعة مثل آلات القمار مثلا. الضابطة الرابعة أن يوجد عنوان عرضي أدى لصيرورة هذا الشيء من الجهات المحرمة، من جهات الفساد، عنوان عرضي لا عنوان ذاتي. الرواية تذكر أن ثلاث عناوين عرضية تؤدي إلى صيرورة هذا الشيء من جهات الفساد والأمور التي تكون فيها المنافع المحرمة. إذن هناك ضابطتان ذكرتهما الرواية للجانب المحلل في البيع والشراء، وهناك أربعة ضوابط ذكرتها الرواية للجانب المحرم في البيع والشراء، لكن بعدين قيدت أن هذا الجانب يحرم التكسب به، أن ما تتحقق فيه هذه الضوابط الأربعة يحرم بيعه وشراؤه إلا لجهة الضرورة، في جهة الضرورة فقط يباح للإنسان التكسب به، لجهة الضرورة كالاضطرار، حاله كحال الاضطرار لأكل الميتة وشرب الخام. خلي ناخذ هذه الجهة، جهة التجارة، تفسير التجارة. قالت الرواية: وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، المقصود بالتجارة قلت لكم البيع والشراء، هذا هو المقصود بالتجارة، مو مطلق المعاملات، بقرينة المقابلة مع الإيجارات والصناعات في جميع البيوع، باعتبار أن البيوع على أنحاء متعددة، فمنه النقد ومنه النسيئة، الصرف، السلم، السلف، أنواع متعددة للبيوع. تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال، هذا وجوه معطوف على التجارات، يعني وأما تفسير وجوه الحلال من وجه التجارات، من عنوان وجه، يعني عنوان، من عنوان التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع بها، هاي بها ما موجودة، معدوفة، مقدرة، من تلك التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع بها، وتمييزها عما لا يجوز له أن يبيع بها، وكذلك الحال في المشتري، وبس البائع هناك ما يجوز له أن يبيع وهناك ما يحرم عليه أن يبيعه، كذلك المشتري هناك ما يجوز له أن يشتريه وهناك ما يحرم عليه أن يشتريه، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له له يجوز للمشتري شراؤه، فعل الشراء، هاي الهاء في شرائه تعود على نفس المشتري، طبعا يمكن أن تعود على ذاك الشيء الذي يريد أن يشتريه المشتري. المهم هاي الرواية إلى الآن، هذه الأسطر الثلاثة السطران اللذان قرأناهما، مطلع التقسيم يقول هذا كان كلامنا في الولاية، الآن خلنا أفسر لك التجارات، ما هي الأقسام، ما هو القسم الذي يجوز التجارة به وما هو القسم الذي لا يجوز الاتجار به؟ قال فكل، راح يوضح القسم الأول الجائز، فكل مأمور به. شوف هذه الضابطة الأولى في التجارة الجائزة، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم، تتقوم به حياتهم، تتوقف عليه حياتهم وقوامهم. عليكم السلام سيدنا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. وقوامهم به في أمورهم، في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها، في نسخة أخرى غيره، الذي لا يقيمهم غيره، هذا المأمور به، هذا المأمور به لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون كالإماء ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. هاي الضابطة الأولى، ما تتوقف عليه حياة العباد. الضابطة الثانية، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح النفع من جهة من الجهات، يعني هذا الشيء الذي يراد التكسب به هم فيه جهة صلاح هم فيه جهة فساد، لكن جهة الصلاح هي الغالبة، حينئذ يجوز التكسب به. فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. طبعا هذه ضابطتان، هاتان الضابطتان مثل الضابطة الثانية، المصنف راح تشوفونه يستشهد بهذا المقطع من الرواية. هذه الضوابط الكلية في البيع والشراء المصنف في أكثر من مكان راح يستشهد بها. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، الآن راح ينتقل إلى الضوابط المحرمة. هذه الضابطة الأولى المحرمة، فكل، هذه الضابطة الأولى أن ذاك الشيء الذي يراد بيعه وشراؤه هو عنوان من عناوين الفساد، لا أن فيه جهة مصلحة وجهة مفسدة، لا، كل منافعه محرمة، أو فيه 10 منافع 9 من هذه المنافع هي منافع محرمة، فكان ذاك الشيء عنوان من عناوين الفساد. قالت الرواية فكل أمر يكون فيه الفساد، بحيث يكون ذاك الشيء هو عنوان من عناوين الفساد، هو فاسد بقول مطلق لا حاجة إلى تقييده بجهة الفساد، مما هو منهي عنه من جهة أكله مثل لحم الخنزير، وشربه مثل الدم والخمر، أو كسبه مثل آلات القمار، أو نكاحه مثل الأمة التي وطأها أبو الإنسان. هذه الأمور، الأمة التي وطأها الأب فإنه يحرم نكاحها، أيضا يحرم بيعها. الرواية تقول هنا، الرواية تقول هذه الأمور التي يحرم أكلها وشربها، يعني كل منفعتها هي الأكل وحرم أكلها، إذا يحرم بيعها. كل منفعتها هي الشرب وحرم شربها، إذا حرم بيعها. منفعتها الكسب وحرم كسبها، فإذا حرم بيعها. منفعتها النكاح، حرم نكاحها، إذا حرم بيعها، وهكذا. أو ملكه، عندنا شيء يحرم ملكه مثل الأموال الموقوفة، فإن الأموال الموقوفة يحرم ملكها، ليس للإنسان أن يتملكها، إذن يحرم بيعها. أو إمساكه، أكو شيء يحرم على الإنسان أن يحتفظ به، نعم، كتب الضلال، إذن يحرم بيعه. أو هبته أو عاريته، هبته البعض قالوا أصلا ما عندنا مثال للهبة أو مثال للعارية التي تكون كل المنفعة فيها هي الهبة والعارية، وبذلك يحرم بيعها وشراؤها. البعض قالوا مثل هبة المسلم للكافر، أن يهب هبة العبد المسلم إلى سيد كافر، هذا أمر يحرم هبته، وعلى ذلك يحرم. هذا مهم، أكو قد يكون إشكال على هذا المثال، ولذلك الشيخ الشهيد رحمه الله يقول أصلا ما أنا كل ما ذكرت ما لقيت مثال لهذا القسم لهذا لهذه الهبة أو العارية المحضرة اللي يكون اللي تكون معناه أن المنفعة المتصورة له هو هي الهبة والعارية. هاي الضابطة الأولى. هذه الضابطة وإنما تتحقق يحرم البيع والشراء. الضابطة الثانية أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، يعني ذاك الشيء هم فيه جهة صلاح هم فيه جهة فساد، لكن الذي غلب على الثاني هو جهة الفساد. شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد لكن وجه الفساد هو الغالب، لابد أن نقيد. هذا هو المقصود في الرواية. نظير، راح يذكر أمثلة. الرواية هنا لمن ذكرت الأمثلة، هذه أمثلة للقسمين معا وأمثلة للقسم الثاني للضابطة الثانية، لا أكثرها أكثر هذه الأمثلة أمثلة للضابطة الأولى. نظير البيع بالربا، نظير البيع بالربا، هذا من أمثلة الضابطة الأولى. فإن البيع بالربا، البيع الربوي، هو واحد من عناوين الفساد، واحد من عناوين الفساد، لا أن فيه جهة مصلحة وجهة مفسدة، لا، هو عنوان من عناوين. وكل المنافع فيه أو أغلبها هي منافع محرمة، أو بيع الميتة أو الدم أو بيع الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش. البعض طبعا أشكل هنا قالوا هذه ما نقدر نلتزم بحرمتها. من غير هاي الرواية إذا بحثنا لا دليل لنا على حرمة بيع الوحش أو الطير أو سباع الطير أو جلودها أو بيع الجلود أو الخمر أو شيء من وجوه النجس. هذا من موارد الإشكال. هذا قلت لكم أمس أنه الرواية أكو من ضمن الإشكالات التي على الرواية، بعض الإشكالات إشكالات سندية، بعضها إشكالات تابعة للدلالة والمضمون. واحدة من الإشكالات إشكال، ثلاثة إشكالات سندية وإشكالان على الدلالة والمضمون. واحد من إشكالي الدلالة والمضمون أنها اشتملت على أحكام تخالف ما ذهب إليه المشهور أو لا يمكن أن يلتزم بها. هذا واحد من الأحكام التي لا يمكن أن يلتزم بها، أن الشيء إذا كان نجساً حينئذ يحرم بيعه بالمرة. هذا من ضمن الإشكالة وجوه النجس، راح يجينا أن ما كان نجساً لا يعني ذلك أنه يحرم بيعه بالمرة. أشكلوا على الرواية من هذه الجهة. فهذا كله، لكن حديثنا في الرواية الآن، الرواية تقول أن هذا محرم، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك هذه الأمور كلها التي ذكرتها الكلام للرواية لكم هي حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب، يعني التصرف فيه، فجميع تقلبه يعني تصرفه في ذلك حرام. هاي الضابطة الثانية. هنا هاي الضابطة أنت راح تشوف أن المصنف في أكثر من مورد يستعملها، أن ما كان فيه جهة من وجوه الفساد، راح تشوف هاي العبارة يستعملها المصنف في عدة موارد يحرم التكسب بها. الضابطة الثالثة، وكذلك كل مبيع ملهو به، ما يكون من وسائل اللهو واللعب، فإنه يحرم التكسب به. كل ما معد للهو ليس له من منفعة إلا اللهو، فإنه يحرم التكسب به، مثل أدوات الغناء، أدوات القمار على اختلاف أنواعها، الدف، البيانو وما شابه ذلك، أدوات قديمة أو مستحدثة. الضابطة الرابعة، وكل منهي عنه مما. الضابطة الرابعة يريد يقول بها معنى الرواية، تقول الرواية تلك الأمور التي فيها جهة فساد، لكن هذه الجهة جهة الفساد، جهة النهي، جهة عرضية، لا أنها جهة ذاتية. مو مثل الخمر والخنزير والميتة والدم والنجس، لا، وإنما جهة من الجهات العرضية. شنو هاي الجهة العرضية؟ راح تفصل، قلت أني ثلاث موارد إلها، وكل منهي عنه، لكن مما يتقرب به لغير الله مثل الصنع في حد ذاته، هذه الخشبة أو هذه الحجارة المصنوعة في حد ذاته ما كناهي عنها، لكنها لأنها يتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى، تعبد من غير الله، فإنها تكون محرمة. فجهة الفساد وجهة النهي عنها هو عنوان عرضي، هذا أيضا يحرم التكسب. أو هذا العنوان الثاني العرضي، أو يقوى به الكفر والشرك مثل بيع السلاح لأعداء الدين، فإن بيع السلاح لأعداء الدين مما يقوي أعداء الدين، يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي. هذا في شنو المقصود به؟ هاي في شنو المقصود من عندها؟ يعني أن ما يقوى به الكفر في كل وجوه المعاصي، لو المقصود أن ما يقوى به الكفر من جهة كفره، من جهة شركه، شيخ الشهيد يعتقد أن هذه في بمعنى من، عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، يعتقد أن هذه الفي بمعنى من، تصير العبارة يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، يعني نلحظ هذه المعصية، معصية الكفر والشرك، ما يؤدي إلى قوة عند الكفار في كفرهم وشركهم يحرم التكسب، لأن كل ما يقوي المعاصي لدى الكفار ولدى المشركين يحرم التكسب، فإنه بعيد للغاية. أن يراد أن كل ما يقوي الكفار والمشركين في معاصيهم الخارجية حينئذ يحرم التكسب، هذا بعيد أن يكون هو مقصود الرواية. هذا العنوان الثاني العرضي. العنوان الثالث، أو باب يوهن به الحق مثل بيع كتب الضلال، فإن الحق يضعف ببيع كتب الضلال، ولولا أن كتب الضلال تؤدي إلى هوان الحق وضعف الحق لما حرم بيعها. إذن يحرم هذا البيع لأن هذه الكتب تؤدي إلى ضعف في الحق. هذا العنوان الثالث العرضي في النهي، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته، كل أنواع المعاملات اللي منها البيع والشراء يكون محرم، وجميع التقلب التصرف فيه يكون محرم، إلا في حالة واحدة وهي الضرورة، إلا في حال تدعو الضرورة فيه في ذلك الحال إلى ذلك، إلى أن يتصرف الإنسان أو يتقلب فيه. هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني من أقسام طرق التكسب وطرق التعيش، المعايش، التجارة. القسم الثالث الإيجارات. الإمام عليه السلام، الرواية بحسب ما تقوله لنا الرواية بحسب نقل الراوي، ذكر أن القسم الثالث من أقسام التكسب وجلب المال للإنسان الإيجار. الإيجارة واحدة من أسباب التعيش للإنسان. ابتداء من الرواية توضح ما هو المقصود بالإيجار. الإمام عليه السلام بحسب هذه الرواية، بناء على تماميتها، يقول معنى الإيجار أن يؤجر الإنسان نفسه في عمل معين، أو يؤجر ملكه إذا كان عنده عقد مثلا، أو عنده سيارة، أو عنده سفينة، أي شيء يملكه، دابة، أن يؤجر ملكه في شيء معين، أو يؤجر شخص له عليه الولاية، ابنه حفيده له عليه الولاية الشرعية، أو يؤجر أجيرة، أنا مأجر أنا فد واحد يشتغل عندي بعقد لمدة سنة، هذا أجر في عمل آخر، هذا أيضا من طرق التكسب. بعد أن وضحت الرواية أن الإجارة فيها هكذا أنواع وأنحاء، حينئذ الإجارة على قسمين، فيها محلل وفيها محرم. أما المحلل من الإجارة، المحلل منها الضابط فيه أن الإنسان يؤجر نفسه أو ملكه أو قرابته أو أجيره في منفعة محللة، هذه الضابطة فيه. هذا على نحوين، ترى الإنسان يؤجر نفسه أو ملكه أو قرابته أو أجيره، يؤجره بعقد فيه عمل معين وفيه أجرة معينة في منفعة محللة، هذا محلل. التكسب بهذه الطريقة محلل، هذا العمل بنفسه جائز، إجارة جائزة تكليفا وجائزة وضعا، والمال القادم منها مال محلل. هذا واحد. اثنين، لا يوقع عقد الإجارة بحيث عمل معين وأجرة معينة مع عقد، لا، وإنما يأتي بالعمل من دون عقد، لكن اتيانه بالعمل لا بنحو التطوع، وإنما هو قاصد للأجرة، حينئذ يستحق الأجرة لكن أجرة المثل. هذا النحو الثاني، يؤجر نفسه لكن من دون عقد، من دون عقد، نفسه أو قرابته أو ملكه أو أجيره في منفعة محللة، هذا العمل جائز والمال الذي يأخذه أيضا مال محلل. هذا بالنسبة إلى القسم المحلل من الإجارة. لكن الرواية تقول عندي شرط، ما هو الشرط؟ ألا يصدق على هذا المؤجر أو على عامله أنه يعمل عند الوالي الجائر وكيل للجائر بعمله هذا أو والي للوالي الجائر بعمله هذا. إذا صدق على الإنسان أنا مو أجرت نفسي أو أجرت قرابتي أو أجرت ملكي أو أجرت أجيري، إذا صدق علي بفعلي هذا أنني صرت وكيلا للوالي الجائر، حينئذ يحرم العمل ويحرم التكسب، المال مالته الحرام إذا صدق. وإذا لم يصدق عليه حتى لو أجرت أن يعمل في شيء يرتبط بالوالي الجائر، مدام ما صدق علي أنني وكيل للجائر أو والي أشتغل عند الجائر أو مندوب عند الجائر عند السلطان الجائر، حينئذ يكون هذا العمل عمل محلل، بس هذا الشرط ذكرته الرواية. هذا الجانب المحلل من الإجارات. وأما الجانب المحرم من الإجارة، نفس الضوابط قريبة من الضوابط التي مرت في التجارة، لكن ضابطين. الأول أن يكون هذا الفعل الذي يراد العمل به أن يكون من عناوين الفساد، أو فيه مصلحة أو فيه مفسدة غالبة على المصلحة، أيضا يحرم من هذه الجهة. هذا خلاصة المطلب، لكن عبائر الرواية عبائر مضطربة. قلت لكم أنه الإشكال الدلالي الأول، قبل شوية أمس الإشكال الدلالي كان هو الثاني، أمس ذكرت هذا الإشكال، مما يريده الأعلام على هذه الرواية اضطراب المتن، تكرار العبائر، تعقيد الكلمات الواردة فيها. هستوا الآن شفتوا بعض التعقيد اللي مر عندنا بشكل واضح وجلي، احتار الأعلام جدا في تفسيري عبائرها، في توجيه ضمائرها، وراح تشوفون بعد أكثر عندنا الآن في هذا القسم الثالث في قسم الإجارات يكون الاضطراب أكثر وبشكل واضح. قالت الرواية: وأما تفسير الإجارات أكو اختلاف في العبارة. الآن راح أقول اللي أشوفه أنا صحيح.
في توجيه العبارة. هذا فإجارة يريد يوضح، توضح الرواية، توضح معنى الإجارة. تقول الإجارة مو بس أنت تأجر نفسك للقيام بعمل معين، لا، الإجارة أكو بها غير هذا، إجارة الإنسان نفسه بعد، أو ما يملك على الثاني. يؤجر شيء داخل تحت ملكه، سيارتي أأجرها، عندي طيارة أأجرها لنقل البضائع، عندي سفينة أأجرها، أو أأجر الدابة مالتي لنقل الشيء الآخر الفلاني. هذا واحد. اثنين، أو ما يلي أمره، أو شخص لي عليه الولاية، ابني أو حفيدي أو ما شابه، عندي ولاية شرعية عليه من قرابته. هاي من قرابته بيان لمن له لي عليه الولاية، بيان لقوله ما يلي قراب، ما يلي أمره أو يلي أمره، هذا يعني ما يلي أمره. أو دابته، راح يوضح، توضح الرواية مثال لما يملك، ما يملك مثل مثاله دابته أو ثوبه، أن يؤجر دابته أو يؤجر ثوبه بوجه حلال. طبعا هذه هنا نهم تشمل ما يملك، تشمل ما تشمل الأجير. الأجير أنا ما أملكه، لكن أملك العمل مالته، أملك المنفعة مالته. ولذلك بعد شوي من راح تذكر الرواية، الأجير داخل تحت الملك، لأن الأجير وإن لم أملك عينه لكن أملك منفعته. فاصلة أو نقطة، هنا عندنا بالنص بوجهي على هذا الجار والمجرور، على الباء. الرواية تصير معقدة جدا، الرواية تصير معقدة. راح أقراها بنحو آخر، على نسخة من النسخ. فوجه مو بوجه، نقطة نخلي نقول خلصت العبارة السابقة، انتهت الرواية، بيّنت لنا أنواع الإجارة وأنحاء الإجارة، إجارة النفس، إجارة الشيء الذي أملك، وإجارة الشيء، إجارة شخص لي عليه الولاية. خلصت، بعد راح تنتقل إلى شيء آخر، راح تبين القسم المحلل والقسم المحرم. منا يبدأ بيان القسم المحلل من الإجارة، فوجه الحلال من جهات الإجارات. راح يبين القسم المحلل من الإجارة، أن يؤجر، أن هنا نبقيها على ما هي على النسخة التي فيها أن تكون هي الصحيحة. لو قلنا أن الصحيح هو فوجه أن يؤجر، راح أرجع بعد شوية هم، لاحظ معي، فوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه، فوجه مبتدأ أن يؤجر خبره، راح يصير هيك بعد على تفسير نجي، راح يصير فوجه مبتدأ أن يؤجر خبره، هذا بناء على نسخة فواجه. لكن تصدم هذه النسخة بأنه هذه النسخة موجودة في بعض نسخ المكاسب، أما في أصول في المصدر الذي أخذت منه الرواية أكباء ولا أنها ف، لكن مو مشكلة لو توقفت صحة الرواية على الفاء، مو مشكلة، لأنه التصحيف وارد جدا. تدرون في يوم من الأيام لما كانت هاي الروايات تكتب في 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 زمن المعصومين عليهم السلام، ما كان أكو تنقيط، التنقيط بعد ذلك دخل على الكتابة. وإذا ماكو تنقيط بعد عندئذ عندما تقرأ الرواية حسب فهمهم، حسب تحليلهم أضافوا تلك النقط. فمرات هاي الباء والفاء الفرق بيناتهن وين؟ من دون نقطة. الفرق بيناتهن بهاي الركزة الدائرية الصغيرة اللي تفصل الفاء عن الباء. حينئذ إذا كتبت بنحو، شايفين الكتب المخطوطة شلون تكتب، إذا كتبت بنحو أوحت للشخص أنها باء تكتب حينئذ باء، إذا ما كانت الركزة واضحة جدا تكتب على أنها باء. يسمى هذا بالتصحيح. شوف العبارة، فوجه الحلال. شوف تسلط حد من هذا. فوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه، داره باعتبارها ملكه أو أرضه لأنها ملكه، أو شيئا يملكه. هذا العام عطف العام على الخاص، لأن الدار والأرض أيضا شيئا يملكه، شيئا آخر يملكه مثل دابته سيارته وما شابه ذلك. يؤجرها، يؤجر نفسه أو ما يملك، فيما فيما ينتفع به من وجوه المنافع. لكن يا منافع، هذا قطعا واضح من الرواية، منافع المحللة من وجوه المنافع، هذا بحسب فهمي. لكن إذا أريد نقرأها على النسخة الأصلية الموجودة في المكاسب، لاحظ شنو الموجود. فإجارة الإنسان نفسه، راح أرجع وأما تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك، عبرت موجودة العبارة البقية، أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثو من قرابته أو دابته أو ثوبه، بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه. فيما إيش راح يصير؟ راح يصير فإجارة مبتدأ أن يؤجر خبره، والمبتدأ والخبر يصير جدا متقارب. ما هي الجهة المحللة؟ الإمام ما بين بعد، ما بين هاي العبارة، حذفها القسم المحلل من الإجارات، حذفها، اعتمد على فهم المقابل. وأما تفسير الإجارات فأكو شيء لازم نقدره، فالمحلل منها إجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو ما يلي أمره من قرابته أن يؤجر نفسه، هذا خبر فإجارته، أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، راح يصير خبر قوله فإجارة خبره أن يؤجر نفسه. التكرار واضح بها بنحو غريب عجيب، بناء على هذا، بناء على هذه القراءة، بناء على أن المبتدأ إجارة وخبره أن يؤجر. البعض قالوا أن يؤجر، هذا الأن مو هي الصحيحة، الصحيح ما في بعض النسخ أو، حتى تكون شوي أفضل التعبير مات الرواية، يعني أن إيش راح يصير؟ أن المحلل من الإجارات إجارة الإنسان نفسه أو يؤجر نفسه فيما ينتفع به من وجوه المنافع. وعلى كل حال العبارة تصير غامضة بها تعقيد، اللي ذكرته لكم في البداية يكون أولى في رفع التعقيد عن الرواية. يصير قوله فإجارة توضيح لأنحاء الإجارة، بعدين قال فوجه الحلال، مثل ما الإمام بعد شوية راح يقول أما وجه الحرام، إذن هو قد بين وجه الحلال. وين وجه الحلال؟ وين عبارة فوجه الحلال؟ هذا وجه الحلال، فوجه الحلال من جهات الإجارات ما هي؟ هذه أن يؤجر، أن يؤجر، هذا القسم الأول من جهات الحلال في الإجارة، يعني عقد إجارة بينه وبين الطرف المقابل، العمل معين والأجرة معينة، أو العمل، العمل هذا معطوف على قوله أن يؤجر، يعني راح يصير وجه الحلال العمل، إيش راح يصير العبارة؟ هذا النحو الثاني للوجه المحلل من الإجارة، أو العمل بنفسه، عمل تطوعي، عمل من دون عقد، لكن لا بنحو التطوع، لم يقصد التطوع حتى تكون مجانية، وإنما كان يقصد الأجرة لكن من دون عقد، أو العمل بنفسه وولده أو ولده ومملوكه وأجيره. طبعا هنا نقدر عبارة هذا العمل وين؟ فيما ينتفع به من وجوه المنافع المحللة، أي عبارة مقدرة، قدرها من خلال العبارة السابقة على قوله أو العمل في منفعة محللة، هذا القسم الثاني للإجارة المحللة أيضا. هذا القسم الأول للإجارة المحللة والقسم الثاني للإجارة المحللة، لكن فيها شرط هذه الإجارة لكي تكون محللة، لكي تكون محللة شرطها هذا ألا يصدق على عملي، على إجارتي نفسي أو إجارة الشيء الذي أملكه أو إجارة قرابتي أو إجارة أجيري، لا يقصد عني أن لا يصدق علي أني وكيل للوالي الجائر أو والي للوالي الجائر، كأنه مندوب للوالي الجائر، من غير أن يكون هذا المؤجر وكيلا للوالي أو واليا للوالي، أي والي الوالي الجائر، لأن الوالي العادل كما مر في يوم أمس أن الولاية للوالي العادل والعمل في داخل دائرة الوالي العادل، بحيث الإنسان يكون داخل في سيستم الحكومة مالت الوالي العادل، لا ضير فيه ولا شوب. المشكلة في الوالي الجائر، من غير أن يكون بشرط أن لا يصدق عليه أنه وكيل للوالي أو والي للوالي. إذا صدق عليه أنه وكيل للوالي بإجارة نفسه له، فالواحد يأجر نفسه أنه يشتغل في المحافظة، والمحافظة كانت بيد الوالي الجائر، السلطة كانت بيد الوالي الجائر، فأجر نفسه للعمل كخياط في دائرة، في داخل الدائرة، بحيث يعاد هذا من عمال الوالي الجائر، أو بناء قاعد يبني السجون وهذا يعد من عمال الوالي الجار، حينئذ هذا يكون من الإجارات المحرمة. بعد أن بين الشرط الآن راح ترجع الرواية، يرجع الإمام بحسب هذه الرواية إن صحت، ترجع الرواية راح تأكد هذا الذي ذكرته في نهاية المطاف، تقول فلا بأس يعني، والنتيجة إذن لا بأس، يتفرع على ذلك أنه لا بأس أن يكون الإنسان يعني أجيرا، لاحظ أجيرا، يا هو الشخص الذي يؤجر، هذا المؤجر، هذا المؤجر هنا أطلقت عليه الرواية بأنه أجير، هذا عندي شغل بي بعد شوية عندنا شغل بي، لاحظ أطلقت الرواية على هذا المؤجر أنه أجير، لا بأس أن يكون هذا الإنسان أجيرا يؤجر نفسه أو ولده، يؤجر ولده اللي له عليه الولاية، فأجير يعني يؤجر ولده أو قرابته حفيدة، القرابة عطف العام على الخاص، بعد الولد ذكر القرابة، هذا من عطف العام على الخاص، لأن القرابة تشمل الولد، هم تشمل الولد وهم تشمل غير الولد كالأحفاد ولد الولد، أو ملكه أو يؤجر ملكه، هم الرواية أطلقت عليه الأجير، يؤجر ملكه أو وكيله في إجارته، المقصود بالوكيل في الإجارة هو الأجير، يعني الأجير اللي أنا مأجره يشتغل عندي لمدة شهر كامل، أنا أجرت في الواحد يشتغل عندي لمدة شهر، جبت هذا أجرته في مكان ثاني، يصير لو ما يصير؟ الرواية تقول يصير، بس الرواية عبرت عنه بأني وكيل عنه في الإجارة، هو كأنه أعطاني الوكالة لكي أكون وكيلا عنه في الإجارة، عبرت عنه بهذا التعبير، طبعا هذا صار هم مورد للإشكال، يسمى وكيل أو ما يسمى وكيل، أشكلوا على هذا المورد من ضمن الإشكالات، هذا أجير أنا أجرته، فإذا هو وكلني أو وكيله في إجارته، وكيله في إجارته، هاي الفاء إيش راح تصير؟ هاي الفاء راح تصير سببية، الفاء راح تصير سببية، مثل سببية الفي في تلك الرواية المعروفة، امرأة دخلت النار في قطة
في هرة، هاي الفاء سببية بسبب هرة، أو وكيله صير هاي الفاء سببية يعني بسبب الإجارة، أنا أجرت فأنا وكيل عنه.
نفس الإجارة بها معنى الوكالة؟
على هالمعنى، بل على هالمعنى. البعض أشكل وقال لو ما يصير، اللي أشكل وقال ما يصير، إيش راح يصير المعنى؟ إيش راح يصير المعنى؟ أنه فد واحد طاني وكالة، إذا فد واحد أبدا ما يقبل يقول ما يصير، هذا مو وكالة، ما يصير. إيش راح نصير المعنى؟ أن هذا الشخص أعطاني وكالة أن أؤجره أينما أريد، أجو أعطاني وكالة، قال لي أنت وكيلي في أن تؤجرني في أي مكان ترغب فيه، أعطاني هيك وكالة، يكون هذا هو هذا هو المقصود. لكن ليش احنا فسرنا، ليش فسرنا هذا التفسير بأن المقصود بوكيله في إجارته هو الأجير؟ هذا منين جبناه؟ من نفس الرواية، الرواية قبل شوية إذا تلاحظونها ذكرت الأجير ومملوكه وأجيره بنفسه، أو ولده ومملوكه وأجيره، ذكرت الأجير، وهنا ذكرت الوكيل في الإجارة، فالمقصود منها الأجير. فإذا لا بأس، إذا ماكو مشكلة أن الإنسان يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله أجيره، لا بأس. حتى لو في عمل يرتبط بالسلطان بالوالي الجائر، حتى لو في عمل، لكن بشرط أن ذاك أن هذا العمل اللي صار الآن، هذه الكيفية من الإجارة التي صارت، لا يصدق عليها، لا يصدق علي أنا المؤجر، اللي راح تعبر عن الرواية بالأجير، لا يصدق أنني أو هؤلاء صرنا وكلاء للوالي الجابر. هذا الشرط، هذا شرط أخذته الرواية. تلاحظ العبارة، فلا بأس أن يكون الأجير، أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لا بأس. تعليل هذا اللا بأس لأنهم وكلاء الأجير من عنده، وكلاء الأجير، الأجير أنا المؤجر، المقصود بالرواية الأجير هنا أنا المؤجر، أنا المؤجر. لما قمت أجرت هؤلاء، أجرت الشيء الذي أملك، عبد أو أجرت ابني أو أجرت حفيدي أو أجرت أو خليت، يعني خليت أجير مالتي أجيرا في مكان آخر، لما أجرتهم كأنهم صاروا وكلائي في هذا العمل، لا أنهم وكلاء الوالي الجائر، لأنهم وكلاء الأجير من عنده، من عند الأجير، وكلاء لنفس الأجير، ليس هم بولاة الوالي الجائر، وصل، مو وكلاء عند الوالي الجائر ولا ولاة عند الوالي الجائر. هذا واحد من أنحاء من احتمالات في تفسير الرواية. أكو تفسير آخر للرواية، أكو تفسير آخر لهذه العبارة. التفسير الثاني، أنا والشيخ، والشيخ أنا عندي عبد، أجرت هذا العبد، الشيخ عنده ولد أجره، الشيخ عنده أجير أجره، تلاحظون كيف؟ فإحنا لما أجرنا ثلاثتنا، إحنا الأصول ذولاك الفروع، ثلاثتنا لما أجرنا لا نعد بعملنا هذا أننا وكلاء للوالي الجار، لا، إحنا وكلاء لهؤلاء الأجراء الموجودين تحت أيدينا، وكلاء للأجير الموجود تحت أيدينا. هذا الاحتمال الثاني في تفسير الرواية. إما نفسر وكلاء الأجير، ذولاك هم الوكلاء، وأنا المؤجر أنا الأجير كما وردت. قلت لكم هذا عندي شغل بيها، عبارة الأجير عندي شغل بيها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، بالعكس، انفسر كما هو المتعارف، الأجير مو معناه المؤجر، الأجير هو المستأجر، فانفسر الأجير بأنه الفرع وإحنا الأصول، فإحنا وكلاء للأجير في الإجارة، ولسنا بوكلاء من عندي نفس المؤجر، من عندي نفس المستأجر، ولسنا بوكلاء للوالي الجائر، لأنه وكلاء الأجير من عنده، من عند الأجير، ليس هم بولاة الوالي، احنا مو وكلاء عند الوالي الجائر. هذا له نظير، هذه العبارة إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.